قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. هذا الحديث من رواه؟ مسلم. ومن الفائدة العلمية قال الشيخ الألباني رحمه الله ورحم الله جميع علماء المسلمين في آداب الزفاف قال إن هذا الحديث مع كونه في صحيح مسلم فإنه ضعيف من قبل سنده، لأن فيه عمر بن حمزة العمري وهو ضعيف كما قال في التقريب، وقال الذهبي في ميزان ضعفه يحيى بن معين والنسائي، وقال أحمد أحاديثه مناكير. قال ثم ساق له الذهبي هذا الحديث وقال فهذا مما استنكر لعمر. يعني الذهبي لما ساق هذا الحديث قال فهذا مما استنكر لعمر، وضعفه رحمه الله في السلسلة الضعيفة برقم 5825، ولكن معناه صحيح. وقد ورد في معناه حديث آخر قريب منه، حديث أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده، فقال صلى الله عليه وسلم لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، فأرم القوم أي سكتوا. فقلت إي والله يا رسول الله إنهن ليقل وإنهم ليفعلون. قال فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. رواه أحمد. وفي رواية عن أبي هريرة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وفيه نسوة من الأنصار فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن ولو من حليهن، ثم قال ألا هل عست امرأة أن تخبر القوم بما يكون من زوجها إذا خلا بها، ألا هل عسى رجل أن يخبر القوم بما يكون منه إذا خلا بأهله. فقامت منهن امرأة سفعاء الخدين فقالت والله إنهم ليفعلون وإنهن ليفعل. فقال فلا تفعلوا ذلك، أفلا أنبئكم ما مثل ذلك، مثل شيطان أتى شيطانة بالطريق فوقع بها والناس ينظرون. هذا الحديث الذي في المتن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، وحديث أبي هريرة وحديث أسماء كلها تدل على تحريم نشر أسرار الفراش، وأن نشر ذلك من الكبائر. فيه دلالة الحديث على تحريم نشر أسرار الفراش وأنه من الكبائر. قال النووي رحمه الله وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه. وقد قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال وإن كان إليه حاجة أو ترتب عليه فائدة، يعني للذكر، بأن ينكر عليه إعراضه عنها أو تدعي عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك فلا كراهة في ذكره، أي لمن يصلح من القضاة ونحوهم. وقال القاضي في الإكمال جاء في النهي عن هذا أحاديث كثيرة ووعيد شديد، وذلك في وصف ما يفعله من ذلك وكشف حالها فيه، فإنه من كشف العورة ولا فرق بين كشف العورة بالنظر أو بالوصف. وقال القرطبي يفضي إن من أشر الناس منزلة إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه. قال القرطبي في المفهم يفضي يصل، وهو كناية عن الجماع، كما في قوله تعالى وقد أفضى بعضكم إلى بعض. قال ثم ينشر سرها، قال وسرها نكاحها، وكنا به عن النكاح لأنه يفعل في السر. قال ومقصود هذا الحديث هو أن الرجل له مع أهله خلوة وحالة يقبح ذكرها والتحدث بها وتحمل الغير على سترها، ويلزم من كشفها عار عند أهل المروءة والحياء، فإن تكلم بشيء من ذلك وأبداه كان قد كشف عورة نفسه وزوجته، إذ لا فرق بين كشفها للعيان وكشفها للأسماع والآذان، إذ كل واحد منهما يحصل به الاطلاع على العورة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تعمد المرأة فتصف المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها، قال فإن دعت حاجة إلى ذكر شيء من ذلك فليذكره مبهما غير معين بحسب الحال والضرورة، كما قال صلى الله عليه وسلم فعلته أنا وهذه، وكقوله هل عرستم الليلة، وكقوله كيف وجدت أهلك. قال والتصريح بذلك وتفصيله ليس من مكارم الأخلاق ولا من خصال أهل الدين. وقال الشوكاني رحمه الله كون الفاعل لذلك من أشر الناس، وكونه بمنزلة شيطان لقي شيطانة فقضى حاجته منها والناس ينظرون، من أعظم الأدلة الدالة على تحريم نشر أحد الزوجين للأسرار الواقعة بينهما الراجعة إلى الوطء ومقدماته. فالرسول عليه الصلاة والسلام مثل ذلك بشيطان لقي شيطانه، وبين أن هذا الفاعل من أشر الناس، فهذا فيه أعظم دلالة على أن ذلك محرم وأنه من كبائر الذنوب. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة قال لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، قال سأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا، فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. قال فلبث ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا، فقلت نعم، قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. رواه البخاري. تأيمت أي صارت بلا زوج، وكان زوجها توفي رضي الله عنه، وجدت غضبت. هذا الحديث قال فيه ابن بطال فيه كتمان السر، فيه كتمان السر، فالشاهد منه قول الصديق رضي الله عنه قال فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه أن السر لا يفشى. قال ابن بطال فيه كتمان السر، فإن أظهره الله أو أظهره صاحبه جاز للذي أسر إليه إظهاره. ألا ترى أن النبي عليه السلام لما أظهر تزويجها أعلم أبو بكر عمر بما كان أسر إليه منه؟ قال ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة قال النووي قوله تأيمت أي صارت بلا زوج هنا، قالوا في شرح الصالحين في رياض الصالحين. وقال ابن حجر تأيمت بهمزة مفتوحة وتحتانية ثقيلة أي صارت أيما، وهي التي يموت زوجها أو تبين منه وتنقضي عدتها، وأكثر ما تطلق على من مات زوجها. وقال ابن بطال العرب تطلق على كل امرأة لا زوج لها وكل رجل لا امرأة له أيما. وكان زوجها خنيس ابن حذافة ابن قيس السهمي، وهو أخو عبد الله ابن حذافة ابن قيس السهمي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بدري أي قد شهد بدر وتوفي بالمدينة. قوله قال لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. هذا الحديث بوب عليه البخاري لهذا القول باب عرض الرجل ابنته أو أخته على أهل الخير. وعنده تبويب آخر قال باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، وذكر تحته حديث ثابت البناني قال كنت عند أنس وعنده ابنة له، فقال أنس جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، قالت يا رسول الله ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس ما أقل حياءها وسوأتاه. فقال أنس هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. قال ابن حجر وفي الحديثين أي حديث ابن عمر وهذا الحديث ثابت عن أنس، وفي الحديثين جواز عرض المرأة نفسها على الرجل، وفي الحديثين جواز عرض المرأة نفسها على الرجل وتعريفه رغبتها فيه وأن لا غضاضة عليها في ذلك. وقال ابن بطال في شرح البخاري وفي حديث عمر من الفقه الرخصة في أن يعرض الرجل ابنته على الرجل الصالح رغبة فيه ولا نقيصة عليه في ذلك. قوله قال فأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. وكان هذا العرض على عثمان بعد موت زوجته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عثمان قد أراد أن يخطب أختها من رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال هذا القول. قال ابن بطال وفيه أن من عرض عليه ما فيه الرغبة فله النظر والاختيار، وعليه أن يخبر بعد ذلك بما عنده لئلا يمنعها من غيره، لقول عثمان بعد ليال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. وفيه الاعتذار لأن عثمان قال لا أريد التزويج يومي هذا. قال فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال ابن حجر وفيه عرض الإنسان بنته وغيرها من مولياته على من يعتقد خيره وصلاحه لما فيه من النفع العائد على المعروضة عليه، وأنه لا استحياء في ذلك، وفيه أنه لا بأس بعرضها عليه ولو كان متزوجا لأن أبا بكر كان حينئذ متزوجا. قال وفيه أن الأب يخطب إليه بنته الثيب كما يخطب إليه البكر ولا تخطب إلى نفسها، كذا قال ابن بطال. وقوله لا تخطب إلى نفسها ليس في الخبر ما يدل عليه أي في هذا الحديث. قال وفيه أنه يزوج بنته الثيب من غير أن يستأمرها إذا علم أنها لا تكره ذلك وكان الخاطب كفءا لها. وليس في الحديث تصريح بالنفي المذكور إلا أنه يؤخذ من غيره. يعني عمر لم يستأذن حفصة، إنما عرضها على عثمان وعرضها على أبي بكر إذا علم رضاها، وكان الرجل كفؤا. قال: فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان، أي وجد في نفسي عليه وغضب عليه. قال ابن بطال: ولم يقل أبو بكر لا أريد التزويج، وقد كان يريده حين قال: لو تركها لنكحتها، ولم يقل نعم ولا لا، يعني في البداية سكت لم يقل شيئا. قال: وفيه الرخصة أن يجد الرجل على صديقه في الشيء يسأله. فهنا عمر وجد على في نفسه على أي بكر. قال: وفيه الرخصة أن يجد الرجل على صديقه في الشيء يسأله فلا يجيبه إليه ولا يعتذر بما يعذره به، لأن النفوس جبلت على ذلك، لا سيما إذا عرض عليه ما فيه الغبط له. وقوله: وكان وجدي على أبي بكر أشد من وجدي على عثمان، لمعنيين: لماذا وجد في نفسي وغضب على أبي بكر أكثر من عثمان؟ أحدهما أن أبا بكر لم يرد عليه الجواب، سكت. والثاني أن أبا بكر أخص بعمر منه بعثمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخى بين أبي بكر وعمر، فكانت موجدته عليه أكثر لثقته به وإخلاصه له. أما عثمان فقد اعتذر وقال، ذكر أنه ليس له في النكاح حاجة يومه ذاك. قال: فلبثت ليال ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا، فقلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. قال ابن بطال: فيه كتمان السر. قال: وفي قول أبي بكر لعمر بعد تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم بها: لعلك وجدت علي، دليل على أن الرجل إذا أتى إلى أخيه ما لا يصلح أن يؤتى إليه من سوء المعاشرة أن يعتذر ويعترف، وأن الرجل إذا وجب عليه الاعتذار من شيء وطمع بشيء تقوى به حجته أن يؤخر ذلك حتى يظفر ببغيته، ليكون أبرأ له عند من يعتذر إليه. وفي قول عمر لأبي بكر: نعم، هل وجدت عليه؟ قال: نعم، دليل على أن على الإنسان أن يخبر بالحق عن نفسه وإن كان عليه فيه شيء. قال المهلب: والمعنى الذي أسر أبو بكر عن عمر ما أخبره به النبي عليه الصلاة والسلام هو أنه خشي أبو بكر أن يذكر ذلك لعمر. ثم يبدو، يعني مما يظهر من الحكم، لماذا أخفى من الحكم أيضا، لماذا أخفى عن عمر؟ قال: خشي أبو بكر أن يذكر ذلك لعمر، ثم يبدو للنبي صلى الله عليه وسلم الإعراض عن نكاحها، فيقع في قلب عمر للنبي عليه الصلاة والسلام مثل ما وقع في قلبه لأبي بكر. وفي قول أبي بكر لعمر: كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فيه دليل أنه جائز للرجل أن يذكر لأصحابه ولمن يثق برأيه أنه يخطب امرأة قبل أن يظهر خطبتها. وقول أبي بكر: لم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على أنه من ذكر امرأة قبل أن يظهر خطبتها فإن ذكره في معنى السر، فإن إفشاء السر في النكاح وفي غيره من المباح لا يجوز. وفيه أن الصديق لا يخطب امرأة علم أن صديقه يريدها لنفسه، يعني قد يرسل شخص يرسل صديقه لامرأة ثم تعجبه فيخطبها لنفسه، هذا خيانة. قال: وفيه أن الصديق لا يخطب امرأة علم أن صديقه يريدها لنفسه. من هنا صديقه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان لم يركن إليها لما يخاف من القطيعة بينهما. وفي قول أبي بكر: لو تركها تزوجتها، دليل أن الخطبة إنما تجوز بعد أن يتركها الخاطب، لو تركها لخطبتها. يعني لا يجوز لأحد أن يخطب بعد خطبة أخيه حتى يترك. وفيه الرخصة في تزويج من عرض النبي عليه الصلاة والسلام فيها بخطبة أو أراد أن يتزوجها. يعني إذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة لا يحل لأحد أن يتزوجها، وإذا عقد عليها وتركها كذلك عند كثير. أما إذا خطبها أو أرادها ثم تركها وعرض عنها فإنه يجوز لغيرها أن يتزوجها. قال: فيه دليل على أن الخطبة إنما فيه الرخصة في تزويج من عرض النبي عليه السلام فيها بخطبة أو أراد أن يتزوجها. ألا ترى قول أبي بكر: لو تركها تزوجتها. وفيه أن الأب تخطب إليه بنته الثيب كما تخطب إليه البكر، ولا تخطب إلى نفسها، وأنه يزوجها أي أبوها. وفيه فساد قول من قال أن للمرأة البالغة المالكة أمرها تزويج نفسها وعقد النكاح عليها دون وليها، وإبطال قول من قال للبالغ الثيب إنكاح من أحبت دون وليها. قال: ولم نجد عن عمر أنه استأمرها، دليل أن للرجل أن يزوج ابنته الثيب من غير أن يستأمرها إذا علم أنها لا تكره ذلك، وكان الخاطب لها كفؤا، لأن حفصة لم تكن لترغب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأغنى علم عمر عن استئمارها. وقال ابن حجر: قوله قال عمر فلقيت أبا بكر، هذا يشعر بأنه عقب رد عثمان له بعرضها على أبي بكر. وقوله فصمت أبو بكر أي سكت. قال: وقوله بعد ذلك لم يرجع إلي شيئا، يقول هذا تأكيد أنه صمت زمانا، يعني لم يتكلم أبدا. وقوله وكنت أوجد عليه أي أشد موجدة عليه غضبا، أي غضبا على أبي بكر من غضبي على عثمان، وتقدم سبب ذلك. لما كان بينهما من مودة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهما، ولكون أبي بكر لم يعد عليه جوابا. وقوله فلم أرجع بكسر الجيم أي أعد عليك الجواب. وقوله إلا إني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها. قال: فيه أنه لولا هذا العذر لقبلها، فيستفاد منه عذره في كونه لم يقل كما قال عثمان: قد بدا لي أن لا أتزوج. وفيه فضل كتمان السر، فإذا أظهره صاحبه ارتفع الحرج عمن سمعه. وفيه عتاب الرجل لأخيه وعدبه عليه واعتذاره إليه. قال: وقد جلبت الطباع البشرية على ذلك. قال: ويحتمل أن يكون سبب كتمان أبي بكر ذلك أنه خشي أن يبدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يتزوجها، فيقع في قلب عمر انكسار. ولعل اطلاع أبي بكر على أن النبي عليه الصلاة والسلام قصد خطبة حفصة كان بإخباره له صلى الله عليه وسلم، إما على سبيل استشارة، وإما لأنه كان لا يكتم عنه شيئا مما يريده، حتى ولا ما في العادة عليه غضابة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتم الصديق شيئا، حتى في الأمور التي قد يكون في إخبار الصديق فيها غضابة. وذلك أن عائشة بنت الصديق تحت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيستشير أباها في تزوج امرأة ابنة أو امرأة أخرى، هذا فيه غضابة. ولكن لقرب الصديق من النبي عليه الصلاة والسلام ووثوقه به وأنه يؤثره على نفسه، لم يكن في ذلك غضابة أبدا. قال: ويؤخذ منه أن الصغير لا ينبغي له أن يخطب امرأة أراد الكبير أن يتزوجها ولو لم تقع الخطبة فضلا عن الركون. وفيه الرخصة في تزويج من عرض النبي عليه الصلاة والسلام بخطبتها أو أراد يتزوجها، لقول الصديق: لو تركها لقبلتها.